بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم رمضان والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قصمت الدهر وأفطرت. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث مسلم القرشي رضي الله عنه حديث غريب، وروى بعض عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بصيام الأربعاء والخميس، فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام من صدر الأسبوع، شرع في بيان هديه في صيام الأيام من عجز الأسبوع، وبهذا يكون المسلم قد استتم صيام الأسبوع أو استغرق أيام الأسبوع بالصوم تحصيلا للخير وعدلا بين الأيام. ولذلك تفضل الأيام بعضها على بعض بتفضيل الله، ثم تبقى متساوية فيعدل بينها. وفي هذا الحديث مسائل، منها أنها سئل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا. فصيام الدهر المراد به أن يكون الإنسان صائما طيلة العمر، وهذا قد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا صام من صام الأبد. ونهي الشرع عن صوم الدهر والصيام المستدين المستمر فيه حكم عظيمة، إذ فيه خروج من رهبانية العباد من النصارى وغيرهم إلى سماحة الدين ويسر الإسلام، فإن صيام الدهر ينهك الإنسان ويضعفه. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ما أوتيه من الحرص على الطاعة والحرص على الخير قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أكثر مما دله عليه، حتى لما أخبره أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام نبي الله داود قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك. فلما كبر قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رخص. وهذا يدل على أن الإسلام يقوم على السماحة وعلى اليسر وعلى البعد من الغلو في العبادة والرهبنة والانقطاع عن الدنيا بشكل يضعف الإنسان عن مصالحه، فإن الإنسان يحتاج إلى أمور يقيم بها أودة وأودى من استودعه الله عز وجل من رعاياه كأبنائه وبناته وزوجه، وهم المعبر عنهم بالأهل. فإذا أصبح صائما الدهر ضعفت قوته وذهب نشاطه وفوت كثيرا من المصالح على حساب هذا الصيام الذي هو نافلة وليس بواجب عليه. وجاءت الشريعة بالقصد والعدل، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن الإنسان يتعبد ويطيع ولكن لا يتكلف ولا يتنطع. فإذا أراد أن يقوم الليل قام ونام، وإذا أراد أن يصوم صام وأفطر، وإذا أراد أن يتصدق تصدق وأمسك. هذا هو العدل الذي يكون به الفضل ويكون به اليسر والسماحة، وبهذا يكون الإنسان قد حصل فرائض الله التي أمره الله بها والنوافل التي رغبه فيها. فدل هذا الحديث على أنه لا يشرع صيام الدهر، وهذا أصل اتفق عليه من حيث الجملة بين أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يجوز صيام الدهر واستتباع الصوم واستدامته. ففيه كما ذكرنا من التمتع والخروج عن الرهبانية، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، وفيه رفق بالنفس من الحكم أنه رفق بالنفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وفيه أن الإسلام يقدم الأولويات لأن النوافل هذه قد تضعفه عما هو أعظم، وهذا معنى قوله إن لأهلك عليك حقا. ليس معنى هذا أن الذي ليس عنده زوجة يصوم الدهر، إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي الاشتغال بالنوافل على حساب الفرائض، بعبارة أخرى لا يشتغل بالنوافل على وجه تضيع به الحقوق والواجبات، وهذا هو الفقه في الدين والشرع. ولذلك ينبغي المسلم ألا يأخذ بالطاعات إلا على الوجه الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما دعته نفسه وعاطفته إلى أن يبالغ. فهذه من الفكر العظيم المستفادة في نهي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وفي قوله صم رمضان والذي يليه، الذي رمضان تقدم معنا بيانه وسبب تسميته بهذا الاسم، والذي يليه فيه وجهان، قيل الذي يليه رمضان وهو شعبان، أي أكثر من صوم شعبان، قد كان هدي عليه الصلاة والسلام أن يكثر من صيام شعبان، وقيل الذي يليه يلي رمضان وهو شوال، وحمل على الست من شوال، وهذا قواه غير واحد لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وحينئذ نقول والذي يليه أي يلي رمضان، والذي يليه رمضان في الظاهر إنما هو شوال، ومراده بذلك، وهذا التفسير قد جاءت السنة تقويه، لأنه إذا صام رمضان فالحسنة بعشر أمثالها، ورمضان 30 يوما فإن نقص 29 بالرؤية فإن الله يكتب للعبد أجر 30، كما قال صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا في شرح أحاديث السنن شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، أي أن العبد إذا صام رمضان 29 فإنه غير ناقص، يكتب الله له أجر 30 كاملة. والعامل والأجير إذا هي نفسه للقيام بالعمل ومنعه صاحب العمل، امتنع صاحب العمل من تكليفه استحق الأجر كاملا، ونقصان الشهر بأمر خارج عن المكلف، وإلا فهو عاقد العزم على صيام الشهر الكامل فأعطي أجر 30، فالحسنة بعشر أمثالها 300 يوم وست من شوال 60 يوما فاستجمعت صيام السنة 360 يوما، وهذا معنى فكأنك صمت الدهر كله، أي أنه إذا صام 360 يوم كأنه عاد للسنة، فكأنه صام عامه كاملا، وحينئذ يكون مداومته على ذلك كأنه صام الدهر كاملا. وقوله والأربعاء والخميس، وموضع الشاهد لأنه يشرع للمسلم أن يصوم يوم الأربعاء والخميس، وقد تقدم معنا أن هذا من العدل بين أيام الأسبوع، ولذلك أمر المسلم بالعدل في كل شيء، ونهي أن ينتعل في أحد قدميه ويترك الأخرى، ونهي أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، فإما أن ينتعل في القدمين معا، وإما أن يصير حافيا في القدمين معا، وإما أن يحلق الشعر كله أو يتركه كله، فليس هناك تفضيل لجزء من البدن على جزء آخر. وفي الحديث المتكلم في سنده في نهي عن جلوس بين الشمس والظل، إنما هو إذا كان في الصيف فقد ظلم الذي في الظل وفي الشمس، وإن كان في الشتاء فقد ظلم الذي في الشمس، إذا كان في الشتاء ظلم الذي في الظل، وإذا كان في الصيف ظلم الذي في الشمس. ومن هنا أمر بالعدل حتى في نفسه، كل هذا لكي يسير المسلم على العدل ويترك الجور والظلم ويألف ذلك ويصبح ديدنة، فسبحان من علم العباد ما لم يعلموا. فأيام الأسبوع لبعضها فضائل وخصت بالصوم كالاثنين والخميس لأسباب موجبة، لكن لا يمنع أن تكون لبقية الأيام من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حظها من الصوم، فإذا صام الإنسان يصوم هذه الأيام، وهذه الأيام تحصيلا لهذه الفضائل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينحصر في شيء معين خاصة في النوافل يغلو فيه ويبالغ فيه وكأنه ينزله منزلة المفروض عليه. وقد يأتي على الناس زمان فيظنون المسنون مفروضا، كل هذا جعلت أيام الأسبوع على حد سواء خروجا من الغلو والمبالغة في النوافل. نعم.